إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا يوم التروية، يوم يحرم الحجاج المتمتعون بالحج من أماكنهم التي يسكنون فيها، حتى أهل مكة يهلون منها قائلين لبيك اللهم حجا، ثم يلبون وينطلقون بعد ذلك ملبين إلى منى ليصلوا هناك 5 صلوات قصرا بلا جمع، كل صلاة في وقتها، ثم ينطلقون غدا إن شاء الله إلى عرفات ليقفوا هناك مهللين مكبرين ملبين، منهم من يكبر ومنهم من يلبي، وقد كان ذلك في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لا ينكر المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. فإذا ما اكتمل غروب الشمس أفاضوا من عرفات ليبيتوا بمزدلفة، فيصلوا هناك المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيتون هناك، فإذا ما صلوا الفجر وقفوا، فمنهم من يقف بالمشعر الحرام أو بمزدلفة، وكلها موقف، حتى يسفر النهار جدا، لينطلقوا بعد ذلك إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ولا ينصرفون إلا بعد طلوع الفجر، لا ينصرفون من مزدلفة إلا بعد طلوع الفجر إلا الضعفة والنساء ومن في صحبتهم، فقد رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالانصراف بعد منتصف الليل، ولا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس إلا من رخص لهم بالانصراف بعد منتصف الليل، فيجوز لهم رميها قبل ذلك. فإذا ما رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى في يوم النحر، فقد تحلل التحلل الأول أو الأصغر، حيث يحل له كل شيء إلا النساء، فيحلق أو يقصر وينحر أو يذبح ويلبس لباس الحل، ثم يفيض بعد ذلك ليطوف طواف الإفاضة أو الزيارة أو الركن، فإن كان متمتعا سعى بعده، وإن كان قارنا ولم يسعى قبل ذلك سعى بعده، وإن كان مفردا ولم يسعى أيضا سعى بعده. أما من كان قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القدوم فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. فإذا ما انتهى من طواف الإفاضة رجع إلى منى لرمي الجمرات في 3 أيام التشريق، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. فإذا ما أراد مغادرة الحرم إلى أهله جعل آخر عهده بالبيت الطواف، غير أنه رخص للحائض في طواف الوداع. أيها الإخوة الكرام، في حجة الوداع خطب النبي صلى الله عليه وسلم عدة خطب، جاء فيها عدة توجيهات من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة تسير على هداها وتقتفي أثرها إلى أن يلقى كل امرئ ربه عز وجل. فكان من ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا، أو لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا يستفاد منه أن مناسك الحج توقيفية أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا، فالمرجع فيها إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية بعد هذا الإجمال الذي جاء في كتاب الله جل وعلا وفي السنة القولية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج ليقوم بالمناسك عمليا معلنا للناس: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وعليه فمن أراد أداء هذه المناسك عليه أن يتتبع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم بفعله، ولا عليه بعد ذلك فيما أحدثه الناس. يعني قد يقول القائل: فلان فعل كذا، فلان ذهب إلى مكان كذا، فلان قال كذا. لا يعنيك إلا ما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أي يوم أحرم، أي يوم أحرم، أي يوم أحرم؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية أخرى في حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه. وقد صح قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأما الدم فإن أمره شديد، وإن الذي يقع فيه يقع في هوة سحيقة عميقة المخرج منها من أصعب ما يكون. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لزوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من قتل امرئ مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء والأرض على قتل مسلم لأكبهم الله على وجوههم في النار. وقال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه
فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم مما يوصل إلى القتل، فمنع من ذلك كلاما وفعلا، حتى قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال في حجة الوداع، قال لجرير: استنصت الناس، استنصت الناس، يعني أسكت الناس لكي يسمعوا. يا عباد الله أنصتوا. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فيمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مجرد الإشارة إلى المسلم بالسلاح، فيقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينزع، وإن كان أخاه من أبيه وأمه. ونهى عن الإشارة بالسلاح ولو مزاحا، ولو مزاحا، لأن الشيطان قد ينزع في يد المشير، قد ينزع في يد المهدد، ولو مزاحا يدفع في يده فيصيب أخاه فيقع المصيب في حفرة من النار. تأمل هذا مع ما يفعله الناس من التهديد بالسلاح تهديدا جادا أو مزاحا، وما يفعله أبناء المسلمين في مناسباتهم وأفراحهم وأعراسهم وسط الزحام، عندما يلعبون بالأسلحة البيضاء وبالأسلحة النارية في وسط الزحام وفي وسط الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مر في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحدا من المسلمين، يعني لكي لا يصيب أحدا من المسلمين. هذا في مجرد من مشى في السوق في الزحام ومعه نبل ربما تنفلت واحدة، ربما تصيب بعض المسلمين، لكن هنا ربما اختلفت المفاهيم في أنظار بعض الناس، فيسير في السوق ويحمل أطوالا من الخشب أو الحديد يضعها على سيارة من الخلف وهو سائق في الأمام، ويمشي يمينا وشمالا، كلما اتجه في اتجاه أصاب الناس في الاتجاه الآخر وهو لا يبالي بمن أصيب. ويأتي آخرون ليحملوا في أنفسهم أو في سياراتهم موادا يقتلون بها عباد الله عز وجل، ولا يراعون في ذلك حرمة مسلم يصلي في مسجد، ولا حرمة مسلم يسير في الشارع أو في السوق، بل وصل جبنهم إلى المدارس وأماكن الطعام وإلى المستشفيات وأماكن المرضى، يقتلون من فيها خسة وجبنا ومهانة، يقتلونهم ويعتدون عليهم. فأين هذا من توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وأين هذا من دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا مما حرمه الله عز وجل ومما حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا لا يمت إلى ديننا بصلة. إن دماءكم وأموالكم، وأما المال فإن أمره كذلك شديد. ولقد أتى على الناس زمان صار كثير منهم لا يبالي ما أخذ، أمن الحرام أمن الحلال، المهم أنه يأخذ، أنه يأكل، يشرب، يلبس، يملأ جيبه، يذهب لولده، لا يبالي ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام؟ أيظن المرء أن الأمر قد انتهى بمجرد مرور اليوم والليلة، أو بمجرد تمشية هذا الموقف الذي حدث، أو بمجرد أنه أخذ ولم يرى أو لم يحاسب، أو أن هذا ضعيف لا يقدر على استرداد حقه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، لتؤدن الحقوق إلى أهلها، قسم، معنى الكلام والله لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. تخيل، ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنتطحان، فقال: يا أبا هريرة، أو يا أبا ذر، أتدري فيما ينتطحان؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ولكن الله يعلم. أتدري فيما ينتطحان؟ قال: لا. قال: ولكن الله يعلم، وسيقضي بينهما يوم القيامة. ثم تلا: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شيئا بغير حقه جاء به يحمله يوم القيامة. عن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، إبرة، مخيطا، مخيط يعني إبرة أو مسلة، فما دونه إلا جاء إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة، إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. قال: فقام رجل من الأنصار أسود كأني أنظر إليه الآن، قال: يا رسول الله، اقبل عني عملك. قال: ما لك؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا. قال: فإني أقوله الآن: من استعملناه على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أعطي منه أخذ، وما لم يعط منه ترك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقات، يعني يجمع الصدقات من الناس، فلما جاء قال: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، ما بال الرجل منكم أستعمله على العمل مما ولاني الله، فيأتي ويقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته؟ والله من أخذ شيئا بغير حقه إلا جاء به يحمله يوم القيامة. فلا أعرفن أحدكم لقي الله عز وجل وهو يحمل على رقبته بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم قيد شبر، يعني من الأرض، طوقه يوم القيامة، يعني في رقبته، من سبع أراضين. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن، يعني يتكلم كلاما بليغا واضحا يستطيع أن يثبت ما ليس بثابت وأن ينفي ما هو ثابت، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها. وفي رواية: فمن شاء أخذ ومن شاء ترك. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ قال: إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر تكفر عنك خطاياك إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما زاد عنه فهو غلول يأتي به يوم القيامة. يعني من استعمل على عمل وله راتب له مرتب، ثم جاءه من جهة أخرى هدية متعلقة بالعمل، يعني سببها هذا العمل، سببها أنه في هذا المخزن في هذا المكان في هذه الوكالة عن شركة ما أو عن إدارة ما أو عن هيئة ما، فيأتيه فلان ويقول: هذا هدية، هذا بقشيش، هذا دخان، هذا هبة، هذا كذا وكذا، إلا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والآيات والأحاديث في التحذير من أكل أموال الناس بالباطل كثيرة. وقوله: أعراضكم، العرض هو ما يذم الإنسان أو يمدح به في نفسه أو ولده أو أهله أو أصله أو فرعه، وكل ما له به صلة فهو داخل في عرض الإنسان. وقد يتكلم الإنسان في أخيه بما ليس فيه ليشينه أو ليثبت ما ليس له، فكما أنه تكلم في الدماء وتكلم في الأموال تكلم كذلك في الأعراض. والله عز وجل يقول: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. يكسب الإثم ويفعل الذنب ثم يقول: فلان فعل، فلان فعل، يرمي به بريئا، يعني يتهم به بريئا مع أنه يعلم أنه هو الفاعل، يتهم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. فتأمل كلاما قاله إنسان في أخيه سبا في عرضه أو اعتداء على عرضه بعمل ما، يأتي يوم القيامة ليقف أمامه ليأخذ منه حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا بحسب ما يفهمه الناس، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته ولم يؤد ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. بعد كل هذا العمل، نعم، أين الحسنات؟ ذهبت إلى صحائف الناس. من أين جاءت هذه السيئات؟ من صحائف الناس. ظلم هذا؟ لا، بل هو عدل. ما وجه العدل فيه؟ هذه حقوق الناس، حقوق مالية، حقوق دموية، حقوق عرضية لم يؤدها الإنسان في حياته. ولذا وجه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. اليوم يعني في الدنيا، يعني قبل أن يموت، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته حتى يؤدي ما عليه، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. نسأل الله العافية. فانظروا يا عباد الله في هذه الأمور الثلاثة التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن من توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ما أثبت فيه خطورة الصغائر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم وسيرضى بها. ما يحتقره المرء من الذنوب، ما يحتقره المرء من الذنوب من المعاصي فيجترئ عليه ويفعله يرضي الشيطان، وما يحتقره المرء من الطاعات فيتركه ولا يفعله يرضي الشيطان. هذه المحقرات تضعف الإيمان، تخفف الحسنات، تثقل السيئات، إن تجتمع على المرء تهلكه، فاحذروها يا عباد الله. ومنها ما بين فيه ميثاق الأخوة بين المسلم وأخيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن المسلم أخو المسلم، فلا يحل للمسلم من أخيه إلا ما أحل من نفسه، لا يحل لك من ماله إلا ما أحله لك، لا يحل لك منه إلا ما أحله لك، بشرط أن يكون ذلك موافقا لما أحل الله له أن يحله لك، وإلا فلو أحل لك ما حرم الله لا يصير حلالا. فهذا مقيد بما في النصوص الأخرى وبما في جملة الشريعة. ومن ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم في شأن الربا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ربا كان في الجاهلية موضوع، ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله. وكذلك توجيهه في دماء الجاهلية، حيث قال: ألا وإن كل دم كان في الجاهلية تحت قدمي موضوع، وإن أول دم أضعوا من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا يعني وهو صغير يرضع في بني سعد، فقتلته هذيل. وهذا فيه إشارة إلى قطع حبال الجاهلية بالإسلام، لا علاقة بيننا وبين الجاهلية، لا علاقة بيننا وبين ما كان من عادات الجاهلية، وبين ما كان من شرائع الجاهلية، وبين ما كان من دين الجاهلية. جاء الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. فهذا فيه قطع حبال الجاهلية ووصل حبال الإسلام. ومن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بالنساء، حيث قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن يعني فإن خالفن بعض ما شرعه الله عز وجل في حقكم فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، ألا وإن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، ألا وإن حقكم على نسائكم ألا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيتكم لمن تكرهون ألا وإن حقكم عليهم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وفي طعامهن. فهذه وصات النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء، وفيها تنظيم لإدارة الحياة في البيوت حتى لا يقع الشقاق وحتى لا تقع الفرقة في البيوت. ومن ذلك وصيته صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل، حيث قال: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا كتاب الله. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، والوصية بكتاب الله متضمنة للوصية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الوصية بالقرآن هي وصية بالسنة، لأن السنة شارحة للقرآن، مبينة للقرآن، مقيدة للمطلق الذي جاء في القرآن. لو أنك نظرت في قوله أقيموا الصلاة في القرآن، فهل في القرآن أن الصبح ركعتان، وأن في كل ركعة قيام وركوع ورفع وسجود وجلوس وسجود؟ هل هذا التفصيل في القرآن أم في السنة؟ لا شك أنه في السنة. هل في القرآن أن الظهر أربع، أن العصر أربع، أن المغرب ثلاث، أن العشاء أربع؟ هل في القرآن مناسك الحج بالتفصيل؟ هل في القرآن أنصبة الزكاة بالتفصيل؟ هل في القرآن أحكام الصيام بالتفصيل وغير ذلك؟ كل هذا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المبين هو السنة، والذكر المبين هو القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعده كتاب الله. فاعتصموا يا عباد الله بكتاب الله عز وجل، وليكن ملجأكم كتاب الله تبارك وتعالى، ومرجعكم كتاب الله. هذا هو الحبل والنور المبين والصراط المستقيم الذي من تمسك به نجا في الدنيا والآخرة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنكم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم أوصى بالبلاغ، فقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. لماذا؟ قال: فإن بعض من يبلغه الحديث عسى أن يكون أوعى ممن سمعه مني. فهذه وصية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأن من حفظ آية أو حديثا أو علما عن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه لإخوانه، ينصح به إخوانه، ولو أنه حفظه ولم يفهمه فعليه أن يبلغه كما حفظه. فربما يكون هذا السامع المبلغ أوعى له وأفهم له من السامع المباشر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ آية أو حديثا فبلغه كما سمعه، فقال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا بها في حجة الوداع قبل أن يفارق الدنيا، لتكون نورا نستنير به في حياتنا، في أمر الدين والدنيا، في أمر العبادات والمعاملات. فانظروها بارك الله فيكم، واجعلوها أسسا في حياتكم وفي طريقكم إلى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وتقبله ممن ذهب إليه وحجه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها، علانيتها وسرها، خطاها وعندها، هزلها وجدها. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن، اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم اجعل بلاد المسلمين وبلدنا أمنا أمانا رخاء يا رب العالمين. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا العمل بطاعتك واتباع سنة نبيك، وأعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم بيض وجوهنا وصحائفنا بطاعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من سواد الوجوه بسبب المعصية وبسبب البدعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السنة والجماعة، ونعوذ بك يا رب العالمين من الفرقة والبدعة يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فعلى سبيل الاختصار والإنجاز أذكر إخواني بارك الله فيكم وكل عام أنتم بخير وبعضكم. أولا، غدا إن شاء الله عز وجل هو يوم عرفة، ومن السنة في هذا اليوم أن تكبير العيد يبدأ من بعد صلاة الفجر يوم عرفة، فهذا من السنة. ثانيا، من السنة في هذا اليوم صيامه، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله عز وجل أن يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فأكثروا فيه من الذكر والدعاء والتهليل، ومن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وحاول قدر استطاعتك أن تخرج صيام هذا اليوم 100%، يعني أن تصوم فيه صيام تقصد فيه على أعلى ما يمكن أن يحصل عليه. حاول، أنت لا تدري على ما حصلت، لا تعرف النتيجة، لكن ابذل كل ما عندك من الجهد في الحفاظ على لسانك وعلى عينك وعلى قلبك وعلى جوارحك وعلى كلك وبعضك من المخالفات الشرعيه، لكي يقع باذن الله عز وجل كما ينبغي. اليوم الذي بعده يوم الاضحى، فهذا اليوم فيه أيضا عدد من الأعمال ذكروا بعضها. أولا صلاة العيد كما هو معلوم من السنة أن تكون في العراء أو في الخلاء في الفضاء. ثانيا التضحية. والتضحية في قول الجمهور سنة، وذهب بعض العلماء أنها واجبة. والتضحية نتعبد لله عز وجل فيها بعدة أمور، يعني الأضحية أصلا عبادة ليست عادة إنما هي عبادة. من بنود التعبد بالأضحية الوقت، من ذبح قبل الصلاة فليذبح مجالها أخرى، فنبدأ من بعد صلاة العيد وانتهاء الخطبة نبدأ نذبح، وينتهي وقت الذبح بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. يعني يمكنك أن تذبح في أول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، في رابع يوم العيد. هذا الوقت. الأمر الثاني نوع الأضحية، بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. طبعا البقر مع الجاموس والغنم والبقر والمعز. فلا تحل الأضحية مما سوى ذلك. فالأضحية بالطيور لا تصح ولا تجزئ خلافا لمن رأى ذلك. وجماهير العلماء على ذلك، على انها لا تجزئ الا من بهيمة الأنعام. والأضحية بغير بهيمة الأنعام لا تجزئ، حتى لو انه ذبح فرسا مثلا على اعتبار ان الفرس اكله حلال، اما البغل والحمار اهله حرام، او ذبح حمارا وحشيا، حمار الوحش حلال، لكنه لا يجزئ في الأضحية لانه ليس من بهيمة الأنعام. الامر الثالث السن، سن الأضحية. قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي التي أسقطت مقدم أسنانها، أسنانها أسنان الأباني، أسنان الولادة، وابعد وطلع أسنان مجانا، هذه مسنة. العادة والغالب أنها تبدو هذا الوقت من قبل على خمس سنين، يعني لو قلت شهرين وأسقطت ماشي، في البقر على سنتين، في الغنم على سنة. وجوز الجزع من الضأن، يعني ست شهور، ست شهور في الضأن، سنة في الماعز، سنتين في البقر، خمسة في الإبل. هذا سن الأضحية. البعض يناقش في هذا يقول المهم اللحم والعلف دلوقتي أحسن من العلف زمان، وده كله وهم وكلام فارغ ومالوش أصل. ولو قلنا بأن المهم اللحم لما كان هناك داعي لمن ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانه أخرى بعد الصلاة، ما هو حصل اللحم هيعيد تاني ليه؟ ولو قلنا بأن المهم اللحم لما كان هناك فرق في من ذبح يوم عرفة ويوم عيد مثلا، ولو قلنا بأن المهم اللحم لما عينا بهيمة الأنعام، فممكن تجيب نوع من انواع الديون ولا نعامه ولا حمار وحشي، يكون في لحم اكثر من الجبن اللي انت هتذبحه، ومع ذلك هذا يفشي وهذا لا يفشي، لان النص ورد في هذا. فكذلك السن، وحتى بعض العلماء اجماع على هذا السن وهذا الوصف الذي ذكرناه، وممن حكى هذا الاجماع الامام القرطبي والامام حجر والامام العنبد الحيي وغيرهم من اهل العلم حكوا الاجماع على موضوع السن. حتى لو ان الاجماع لا ينعقد في خلاف ضعيف، لكننا ملزمون بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الرابع عشان ما اطولش عليكم التعقد بالوصف. قال اربعه لا تجزئوا في النظر، العوام تبين عوامها، العرجام تبين عرجها، المريضة تبين مرضها، الهزيلة التي لا تلقي، يعني شديدة الوسادة خلاص حتى تشتغل بها. فالعوراء البين عرضها لا تجزي، ومن باب أولى العمياء، العرجاء البين عرضها لا تجزي، ومن باب أولى مكسورة الرجل. المريضة تبين مرضها حتى لا شيء لحم، تيجي يوم العيد تذبح تلاقي اصابها الكبد جالها الكبد يقولوا عليها غشه مثلا خلاص صله الكبد والطحال والعمليه ما حدش قادر بيها يا تتحرى على السكينه تكون مريضه بل مرضوها هذه لازم تتوحيها اي نعم لحمها اكله صحيح لما تذبحها وتبني بايظ منها والكاسب وتلاقي اللحمه الثانيه نظيفه ومفيش منها مشكله ترك الغرض لكنها لا ترزق في العباده لانك تقرب لله عز وجل وتتقرب الى الله باحسن ما يكون وكذلك الهزيمه الشديده الغزال لا تجزئ هذه اربعه امور في وصف الاضحيه اذا وجدت لا تجزئ الاضحيه اذا اشتراها معيبه وصحت بعد ذلك جازت الاضحيه واذا اشتراها سليمه وتعيبت لا تجزئ الاضحيه الا ان تكون سليمه لا تجزئ في الاضحيه الا ان تكون سليمه وتجزئ الشارع على الرجل واهل بيته وتجزئ البدنه من الابل ومن البقر عن اهل سبعه ابيات يعني الرجل واهل بيته تجزئهم شهر او سبع بقره او سبع بدنه ومن السنه في الاضحيه ان ياكل وان يهدي ويجوز له ان يدخر فيجمع بين الاكل والهديه والصدقه والافتخار كل ذلك جائز وليس بلازم ان يكون ثلث وثلث وثلث فقد يكون قسم الهديه عندك اكثر من قسم الصدقه وقد يكون عندك قسم الاكل اكثر لكثره العدد وقد يكون عندك حاجه للادخار لامر ما كل ذلك جائز ولا حول فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واطعموا وادخروا ولا يجوز ان يبيع شيئا من اضحيته ولا حتى الجن وانما هي كلها لله عز وجل ولا يجوز ان يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الاجره نعم قد يعطيه على سبيل الهديه بعد ان يستودع منه اجرته اما من الاضحيه فلا يعطى بما شيء هذا ملخص سريع لبعض احكام الاضحيه وبعد ذلك من المشروع في يوم العيد كما انتم تعلمون صله الارحام والعطف على المسلمين والتواصل والتراحم بينهم هذا معلوم لكن اعلموا ان هناك مخالفات يقع فيها الناس في هذا اليوم فاحذروها وتذكروا ان هذا اليوم يوم العاشر هو احد الايام العشر التي هي افضل ايام الدنيا ايام العشر والايام العشر عشر مرات ما من ايام العمل الصالح فيها حق الى الله عز وجل من هذه الايام منهم يوم العيد واذا كان العمل الصالح في الوقت الفاضل حسناته كبيره فكذلك سيئاته كبيره اذا وقع الانسان في العمل الصالح في المعصيه فاحذروا على انفسكم على بناتكم على نسائكم على اولادكم على اخوانكم من المعصية فإنها تتبع إن انطلق على المرء أكل حذركم الله عز وجل وبارك فيكم وأيدكم بطاعته وحذركم من معصيته وكل عام وأنتم بخير وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله